بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1435 من الهجرة، الموافق 28 من شهر مارس لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا الدرس السابع من دروس التفسير. نستعين بالله جل وعلا، ولعلنا اليوم إن شاء الله جل وعلا نستطيع أن ننتهي من التعليق على هذه الآيات. من وقفنا المرة الماضية على قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بعد أن أمر الله جل وعلا الناس بعبادته جل وعلا، وذكر الأدلة على توحيد الربوبية من خلق الإنسان ومن خلق السماوات والأرض ومن ذكر أصناف النعم، حاجز في هذه الآية الكفار والمنكرين بتفصيل دليل توحيد الربوبية. هذا الدليل سبق معنا مجملا، والآن يأتي مفصلا. كيف تكفرون بالله؟ هنا الاستفهام للتعجب والتوبيخ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنتم أمواتا، لأن الإنسان كان عدما قبل أن يخلق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فكان ابن آدم وكان الإنسان عدما. فأحياكم يعني فأوجدكم، ثم يميتكم ثم يحييكم بعد ذلك للحساب، النشور والحساب لآخره. والذي ابتدأ الخلق أول مرة، فالإعادة لا شك أهون من الابتداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم إليه ترجعون يعني للجزاء. قال الشيخ: هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار. كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم؟ هذا أول دليل. وأنعم عليكم بأصناف النعم، هذا الدليل الثاني الذي هو الإعداد والإمداد والعناية. ثم يميتكم عند استكمال آجالكم. وكما قلنا لا شك أن الإعادة أهون من الابتداء. ويجازيكم في القبور، فالقبر أول منازل الآخرة. ثم يحييكم، يقول الشيخ، بعد البعث والنشور، ولعله الأنسب يحييكم للبعث والنشور. ثم إليه ترجعون يعني للجزاء. فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي يعني الجزاء الأخروي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟ بل الذي يليق بكم يعني الواجب أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. يستفاد من هذه الآية أولا الاستعداد للقاء الله جل وعلا ولسؤاله، الاستعداد للقاء الله جل وعلا وسؤاله. ثانيا أن يعد للسؤال جوابا، أن يعد للسؤال جوابا. ثالثا أن يعد للجواب صوابا، يعني ليس العبرة أن تجيب ولكن العبرة أن تصيب. وفيها الحث على العمل الصالح الموصل لمرضاة الله جل وعلا عند الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. ثم قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم، هذه تحتاج منكم شيء من التركيز. خلق لكم، اللام هذه دليل الإباحة والملكية، خلق لكم وليس لغيركم، فيها دليل على أن الله جل وعلا أباح لنا كل ما في الأرض جميعا، وسيأتي الآن التفصيل في هذا الأمر. والذي خلق لكم، وفيها لكم فيها دليل على العناية والرحمة، العناية والرحمة وبيان فضل الله جل وعلا على خلقه، حيث حبانا بكل هذه النعم التي في الأرض، وأكد ذلك بقوله جميعا لكم ما في الأرض. وما هذه اسم موصول يفيد العموم والشمول، كل ما في الأرض لنا، أباح الله جل وعلا لنا وملكه لنا واختصنا به. لم تخلق هذه الأشياء للملائكة وإنما خلقت لنا، وهذا دليل العناية والرحمة من الله سبحانه وتعالى بخلقه وببني آدم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يقول أي خلق لكم برا بكم، قبل ذلك جميعا تأكيد لهذا العموم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا تأكيد للعموم. يقول الشيخ أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض، هكذا قال الشيخ ما على الأرض. ولعلنا إذا قلنا كما جاء في الآية ما في الأرض يشمل ما في داخلها وما عليها، هو أولى من التعبير ذكره الشيخ، لأن أيضا داخل الأرض فيها خيرات كثيرة جدا، البترول الآن والمعادن كلها من داخل الأرض، وأنتم ترون الخير الكثير الذي يخرج من باطنها وعلى رأسه البترول وما يتبعه من المشتقات التي يعيش بها الناس الآن، يعيش عليها الناس، البنزين والسولار وغير ذلك. فجميع ما على الأرض وما في باطنها من الخيرات هو لنا، يقول الانتفاع والاستمتاع والاعتبار، هذه ثلاث كلمات. خلق لنا كل هذه الانتفاع، يعني لما تقوم به حاجات الناس، هناك أشياء لابد لنا منها، لا تقوم حاجاتنا وأمورنا إلا بها، وهناك صنف آخر الاستمتاع والتلذذ، هناك أشياء الله جل وعلا خلقنا خلقها لنا لنستمتع بها، وقد نستطيع أن نستغني عنها، وإنما هي مخلوقة لنتلذذ بها ونستمتع بها، وهذا يدل على عظم فضل جل وعلا على الإنسان. لم يخلق لنا الأشياء الضرورية فقط، ولكن خلق لنا فوق ذلك ما يحصل به التفكه والتلذذ كأصناف الفاكهة المختلفة، وأيضا بعض المأكولات المتنوعة التي هي في حيز استمتاع وقد يستغني عنها الإنسان. الأمر الثالث للاعتبار، لنعتبر بها ليكون فيها العبرة، نأخذ منها العبرة ونتأمل في آيات الله جل وعلا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل فيها اللحم للأكل، وفيها اللبن للشرب، وفيها كذلك العبرة، وفيها كذلك العبرة. ثم قال يقول الشيخ: وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. هذه الآية يذكر أهل العلم في كتب القواعد الفقهية، كتب القواعد الفقهية، لأنه يؤخذ منها دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأيضا يؤخذ منها أن الأصل في الأشياء الطهارة. قوله الأصل في الأشياء الإباحة يعني الأشياء النافعة وليست الأشياء المضرة أو الخبيثة، وهذه استأتي الآن. الإباحة معناها الحل، مأخوذة من قوله لكم، فاللام للإباحة، كما تقول لك يا فلان أن تأكل من هذا الطعام، أبحت لك، لك يا فلان أن تأخذ من هذا المال، لك يا فلان أن تدخل هذا البيت، فاللام هنا تدل على الإباحة. كذلك فيها الدلالة على الطهارة. الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ابن سعدي له منظومة في القواعد الفقهية يقول فيها: والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. يعني الأصل في الأرض الطهارة، يصح لك أن تصلي في أي مكان من الأرض، الأصل فيها الطهارة. وكذلك قبل ذلك المياه، سواء كان المياه مياه الأمطار أم مياه الآبار أم مياه الأنهار أم حتى مياه البحار. يعني بعض الناس يستشكل يظن أن ماء البحر لأنه مالح لا يتطهر به، لا، ماء البحر يتطهر به، كما جاء في الحديث رسول الله قالوا: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث أبي هريرة المعروف. قال الشيخ: الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذه كلها الأصل فيها أنها طاهرة، إلا ما ثبت الدليل، ما جاء به الدليل على منعه أو تحريمه أو خبثه. أيضا الشيخ يذكر أن هناك أشياء الأصل فيها التحريم. قالوا: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. والأصل في الأبضاع جمع بضع والفرج، يعني يقصد نكاح النساء. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. هكذا ذكر الأصل في الأبضاع المنع، لا يصح لك أن تستحل فرج امرأة إلا بسبب هو الزواج. وكذلك الأصل في اللحوم، وهذه يعني فيها ملحظ أن الشيخ يقصد اللحم إذا كان ذكي فعلى سبب مباح لأكله، وإذا لم يذكى أو لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه فلا يؤكل. لكن عدد من الفقهاء يذكر الأصل في اللحوم الحل، الأصل في اللحوم الحل، يعني أن أصل في اللحوم الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه من اللحوم المحرمة، كلحوم الحمر الأهلية، وكذلك لحوم السباع، كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطيور. والنفس، الأنفس معصومة إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والتارك لدينه، المفارق لجماعة والنفس بالنفس، وكذلك الأموال معصومة، أموال الناس معصومة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا عرفنا أنه يؤخذ من هذه الآية قاعدة عظيمة في أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة، وكذلك الطهارة، وعرفنا العكس متى يأتي التحريم. يقول الشيخ: لأنها سيقت في معرض الامتنان. الله جل وعلا ذكر ذلك أنه يمتن على عباده، تفضل على عباده بإباحة كل ما في الأرض. يقول: يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها يؤخذ من فحوى الخطاب. يعني أين أخذنا تحريم الخبائث؟ أن الله جل وعلا أحل لنا ما ينفعنا، ويفهم من هذا أن ما لا ينفعنا أو ما فيه ضرر لنا حرام علينا، هذا فحوى الخطاب وليس دلالة المنطوق. دلالة المنطوق عرفنا أن يؤخذ منها حل ما في الأرض، لكن المفهوم وفحوى الخطاب يؤخذ منها أن ما لم يكن فيه فائدة لنا هو محرم، هو من الخبائث، لأن القاعدة المعروفة: لا ضرر ولا ضرار. ثم قال: وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم هذه تفيد التراخي، وأن خلق الأرض سبق خلق السماء، خلق الأرض وما فيها، وهكذا يكون البناء، يكون بالبدء بالأسفل ثم الأعلى. فالله جل وعلا خلق الأرض كما في سورة فصلت في يومين، وقدر فيها أقواتها وبارك فيها في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين. يقول: وهو بكل، في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فهو جل وعلا فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، فهو جل وعلا عال بذاته على خلقه، فنثبت له أنواع العلو، علو الذات وعلو الصفات. الأشاعرة يجادلون في هذه، يقولون: لا، نثبت فقط علو الصفة. وإذا سألت أحدا منهم أين الله، يقول: في كل مكان، وهذا الجواب غلط، فإن الله جل وعلا هو فوق عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته، وهو عليم بكل شيء في خلقه وفي كونه، في كل مكان بعلمه، لكن هو جل وعلا بذاته على عرشه. وذكر ذلك في ست آيات فيها الرحمن على العرش استوى، وفي آية أخرى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فالصواب إذا سئلت أين الله، تجيب كما جاء في الحديث، تقول: في السماء، وكما هو نص الآيات التي ذكرناها الآن. فهو جل وعلا له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. هذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل الكامل المحيط، أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وأنكرها غلاة القدرية. يقول الشيخ: استوى ترد في القرآن على ثلاثة معان، وهذه قاعدة مهمة تنتبه لها، قاعدة مهمة تستفيد منها في الصفات وفي اللغة. فتارة لا تعد بالحرف، يعني تأتي كلمة استوى بدون تعدية، ليس فيها استوى إلى ولا استوى على، استوى فقط، كما قال في عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى، يعني كملت قوته وكمل شبابه. فهذه تدل على التمام والكمال، إذا أتت كلمة استوى بدون تعدي فمعناها الكمال والتمام، وإذا أتت كلمة استوى معها على، استوى على، فمعناها العلو والارتفاع، كما قال: ثم استوى على العرش، يعني على العرش، وكما قال: تستوى على ظهوره، يعني ترتفع على الفلك. على ظهور الفلك اللي هي البواخر السفن، وطارة تأتي استوى متعدية بإلى، استوى إلى معناها قصد وعمد إلى، كما هنا استوى إلى السماء يعني عمد إلى السماء وقصد إلى السماء، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات. فإذا عرفتم الآن القاعدة في كلمة استوى، إذا أتت بدون تعدي معناها التمام والكمال، وإذا تعدت بإلى معناها قصد، وإذا تعدت بعلى معناها على وارتفع. وهو مع كل هذا يعلم ما تسرون وما تعلنون، فيعلم السر وأخفى من السر. يقول الشيخ وكثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه، كما في هذه الآية وكما في قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، معنى اللطيف الخبير الذي لطف علمه حتى أدرك السرائر والضمائر. الله جل وعلا لطف علمه حتى أدرك ما في السرائر، ما تسر به في نفسك وما تخفي في نفسك وما في ضميرك، يعلمه سبحانه وتعالى. هذا من معاني اسمه اللطيف الخبير. فيقول لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. تنتبه الآن لما سيأتي، الأفعال فعل الله جل وعلا في خلقه يدل على قدرته. فعل الله جل وعلا خلق سماوات، خلق أرض، خلق أرضا، خلق إنسانا، يدل على القدرة. الفعل الحادث يدل على إثبات القدرة. تخصيص المخلوقات هذه قضاها سماء، سبع سماوات، وهذه قضاها أراضين، وهذا إنسان وهذا جان. التخصيص يدل على الإرادة، إثبات الإرادة، لأن هذا التخصيص لا يتم بدون إرادة. إحكام هذه المخلوقات أحكمها غاية الإحكام. إذا تأملت في الخلق تجده في غاية الإحكام والإتقان، وهذه تحتاج إلى شرح لن ندخل فيه. إذا تأملت في خلق المخلوقات وتأملت في خلقك أنت وتأملت في خلية واحدة تدل على ما في هذه المخلوقات من الإحكام، وهذا الإحكام يدل على العلم، على علم الله سبحانه وتعالى. إمداد هذه المخلوقات التي أوجدها يدل على الرحمة، أعطاها، لم يتركها هملا، لم يتركها، لم يخلقها عبثا، ولكن يمدها. حتى الكافر يعطيه الصحة ويعطيه المال ويعطيه الطعام والشراب لعله يرجع، هذه الرحمة العامة. الإمداد وإرسال الرسل وإنزال الكتب يدل على صفة الرحمة. سوق الإحسان إلى سوق الإحسان إلى العبد من حيث لا يشعر يدل على اللطف. سوق الإحسان إلى العبد من حيث لا يشعر، أحيانا يأتيك من الخير وتفريج الكروبات ما لا يخطر لك على بال، هذا يدل على لطف الله سبحانه وتعالى إلى آخره. هذا معنى قول المؤلف لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته كما فصلناه. ثم قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة، وإذ المفسرون يقولون واذكر إذ قال، اذكر لهم يا محمد يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك للملائكة، قال تدل على أن الله جل وعلا يقول ويتكلم، ففيها إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يتكلم بصوت وبحرف يسمع، وإلا لو نفينا هذا لم يكن لهذه المحاورة فائدة، وهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي. الأشاعرة لا يثبتون الكلام بحرف وصوت، بل يقولون إن الله تكلم في الأزل بكلام نفسي، فكيف دارت هذه المحاورة؟ وإذ قال ربك، الإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة الكاف المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بها هنا الربوبية الخاصة، والمقصود بها هنا التشريف، هذه إضافة خاصة، هذا فيه تشريف لقدر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الربوبية العامة كالحمد لله رب العالمين فتدل على الربوبية العامة التي فيها تدبير الخلق والتصرف فيه إلى آخر ما ذكرناه هناك. للملائكة الملائكة عالم غيبي خلقوا من نور، عالم غيبي خلقوا من نور. إني جاعل في الأرض خليفة. أهل العلم أن هذه الكلمة توقفوا، منهم من فسرها بإني جاعل في الأرض خليفة، قالوا آدم وذريته يخلفون من كان قبلهم في الأرض، آدم وذريته يخلفون من كان قبلهم. طب من الذين كانوا قبل آدم؟ قالوا كان قبل آدم الأرض يسكنها الجن. ورد هذا في عدة تفاسير عن بعض الصحابة وليس فيها شيء مرفوع، ورد في عدة تفاسير عن الصحابة عن ابن عباس وغيره أن الأرض كان يسكنها الجن قبل ذلك وأفسدوا فيها. والشيخ رحمه الله تعالى اللي هو المفسر شيخ السعدي يعني جنب تفسيره ما لم يصح فيه الدليل، يعني بعض هذه الأخبار رويت عن طريق الإسرائيليات ولم يثبت فيها دليل، فهو مشى على هذا، مشى على ظهر اللفظ. لكن أنا أذكر هذا من باب التنبيه لما قد تجده أنت في كتب التفسير، ستجد في كتب التفسير أقوالا ثلاثة. القول الأول أن المقصود بالخليفة آدم وذريته، وأنهم يخلفون من كان في الأرض من الجن ممن أفسدوا فيها. القول الثاني أن كلمة الخليفة على ظاهرها، وأنه خليفة في الأرض بمعنى أنه يقيم الشرع في الأرض ويحكم بين عباد الله جل وعلا في أرضه. وبعض أهل العلم يمنع هذا التفسير، يمنعه ويرفضه. لماذا؟ يقول الخليفة لا يكون إلا عن الغائب، والله جل وعلا لا يغيب سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يغيب، فلا صح أن نقول أن آدم خليفة عن الله لأن الله جل وعلا لا يغيب. لكن من مشى هذا القول مشى على أساس أنه يقيم شرع الله جل وعلا في الأرض ويحكم بين عباده ويطبق شرع الله جل وعلا بين عباده ويحكم في أموالهم ودمائهم إلى آخره. هذا ملحظ من رأى تفسير الخليفة بهذا التفسير. القول الثالث والذي رجحه ابن كثير وعدد من المحققين، خليفة يعني خلائف يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن، كلما ذهب قرن يخلفه قرن آخر، يخلفه في عبادة الله جل وعلا في الأرض وفي توحيده إلى آخره. فهذه ثلاثة أقوال. وكما قلت القول الأخير الثالث هو ما رجحه عدد من المحققين، خليفة يعني خلائف يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل، كما قال هو الذي جعلكم خلائف الأرض. قالوا أتجعل فيها، الملائكة تسأل تريد تعرف الحكمة، وليس هذا السؤال اعتراض أو استنكار، لكن سؤال عن الحكمة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يفسد فيها كلمة عامة في الإفساد، وخصوا بسفك الدماء لأن سفك الدم أعظم فساد، أعظم من السرقة وأعظم من غيره. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك ننزهك يا ربنا التنزيه اللائق بك ونقدس لك. قال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير، فعلى هذا يكون المعنى نقدس لك يعني نعظمك، أو نقدس لك نطهر أنفسنا لك أو نتطهر لك. وبعضهم قال نقدس لك يعني نصلي لك، نصلي لك. واللام قد تكون يعني مؤكدة، نقدسك لنعظمك، وقد تكون اللام لاختصاص معناها نقدس لك ونخلص لك لا لغيرك، للاختصاص والإخلاص. قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا يدل على كمال علمي تعالى. وأيضا إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها. هم الملائكة ذكروا مفسدتين، مفسدة عامة ومفسدة خاصة. والله جل وعلا يعلم ما لا تعلم الملائكة من المنافع التي ستكون من بني آدم، وأن الله جل وعلا علم أنه سيكون فيهم الأنبياء والصالحون والعلماء والزهاد والمجاهدون والذاكرون إلى آخره. إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في وجود هذا الخلق الذي هو آدم وذريته. قال الشيخ هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر، بعدما ذكر الله جل وعلا خلق السماوات والأرض يذكر بعد ذلك من يعمر الأرض وهو آدم عليه السلام، في ذكر فضل آدم. ومن فضل آدم أولا أن الله جل وعلا خلقه بيده، هذه واحد. الثاني أنه نفخ فيه من روحه. الثالث أنه فضله على الملائكة أو ميزه على الملائكة بأن علمه أسماء كل شيء كما سيأتي. يريد الشيخ هنا يذكر قضية العلم، هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر بأن ميزه على الملائكة بالعلم كما سيأتي الآن قصة ذلك. هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بالقتل، وهذا تخصيص بعد تعميم لشدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم، بحسب ظن الملائكة. روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم رأوا الجن أفسدت في الأرض قبل ذلك. يقول وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المزعوم في الأرض سيحدث منه ذلك، يعني هذا الشيخ يفسر كما قلت بظاهر اللفظ، يعني ظنوا هذا. والقول الآخر ما أنهم رأوا ذلك في الأرض قبل ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادته عبادة تامة على وجه خال من المفسدة. فقال ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك. نسبح بحمدك، انتبه الآن، نسبح بحمدك، فيها التسبيح والتحميد. وقد جاء في الحديث صحيح مسلم حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الكلام أفضل، أي الكلام أفضل، فقال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده. أي الكلام أفضل، فقال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، فهذا أفضل الذكر سبحان الله وبحمده. وعندما نقول أفضل الذكر نقول كل بحسبه، يعني القرآن لا شك أنه أفضل الكلام، وهناك تسبيح بعد الصلاة سبحان الله الحمد لله والله أكبر، فكل أفضل باعتبار عندما يكون الذكر في مكانه فهو أفضل. عندما تأتي للآل الطعام أو للشراب تقول بسم الله، لا تقول سبحان الله بحمده، لأن هذا الموطن الأفضل فيه أن تسمي طب انتهيت من الطعام تقول الحمد لله، فهذا أفضل في هذا الموطن. فتنتهي الآن لقضية الأفضلية بحسب الحال أو بحسب ما يعتري الشيء من الأوصاف. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يحتمل أن معناه ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، نقدس لك يعني لا لغيرك. ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، يعني نطهر لك أنفسنا بالأخلاق والصفات الجميلة كالمحبة والتعظيم وغير ذلك. قال تعالى: إني أعلم، يعني من هذا الخليفة، ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف وأضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين، يعني بني آدم، يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته لخلقه، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذه الخليقة كالجهاد وغيره من العبوديات التي حصلت بخلق آدم وذريته، الجهاد والصلاة والحج والاستغفار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلاوة كتب الله جل وعلا، والإنابة والتوبة. وأيضا من الحكم في ذلك ظهور آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ظهور آثار أسمائه وصفاته، كالتواب يتوب على المذنبين الذين تابوا، والغفور يغفر للمذنبين عندما يستغفرون، والرحيم الذي يرحم عباده، والرحمة العامة والرحمة الخاصة، كذلك إجابة الدعوات وقضاء الحاجات واصطفاء الشهداء وقبول توبة التائبين والفرح بتوبة التائبين إلى غير ذلك. يعني من الحكم في خلق هذه الخليقة ظهور آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته، ظهور آثار الأسماء والصفات، هذه حكمة فيها، حكم عظيمة جدا. يقول: وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. يعني قالوا في كتب التفسير أن إبليس كان يضمر الشر في نفسه ويضمر الكفر، وهذا الأمر ليس بظاهر، يعني لم يظهر الملائكة، ولكن ظهر بعد أن خلق آدم وأمر بالسجود فلم يسجد. ثم قال: ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم، يعني هم قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، في إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه. يعني هناك مسألة ذكرناها في الطحوية في حوالي 10 دروس، مسألة أيهما أفضل، هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ على أقوال، القول الأول أن الملائكة أفضل، القول الثاني أن صالح البشر أفضل، القول الثالث بالتوقف، القول الرابع أنهما يستويان، القول الخامس بالتفصيل، قبل ذلك قول أنهم الأنبياء أفضل، يعني بالفرق بين بني آدم وبين الأنبياء، والقول السادس بالتفصيل أن الملائكة أفضل في الحال، وأن صالحي بني آدم أفضل في المآل، يعني فيما سيكونون فيه يوم القيامة في مآلهم في الجنات، يكونون في كمال الإكرام والإنعام إلى غير ذلك. هذه 6 أقوال ذكرناها بالتفصيل في شرح الطحوية، فأيهما أفضل؟ هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ يقول: فعلم آدم الأسماء كلها، هذا فيه فضل العلم والتنويه بشرف أهله، وأنه كان سبب في رفعة آدم على الملائكة، وسجودهم له علم آدم الأسماء كلها. ما معنى الأسماء هنا؟ يعني أسماء الأشياء، أسماء المسميات، يعني لم يعلمه أسماء مجردة لكن علمه أسماء الأشياء، هذا جبريل، هذا ميكائيل، هذه سماء، هذه أرض ونحو ذلك، ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني، يعني المراد بالألفاظ، حتى المكبر منها من الأسماء كالقصعة يعني الصحفة التي تشبع 10 أشخاص، والمصغر كالقصيعة. ثم عرضهم، أي عرض المسميات على الملائكة، يعني سأل الملائكة عن هذه الأشياء التي لا يعرفونها بل علمها آدم عليه السلام امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أنكم، فإن كنتم لا تعلمون أسماء هذه المسميات فبالأولى لا تعلمون ما سيكون في المستقبل من ذرية آدم. إن كنتم صادقين فأنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هذه المسميات فبالأحرى أنكم لا تعلمون ما سيكون في المستقبل مما سيصنعه آدم وذريته، فأخبروني بأسماء هذه المسميات التي أمامكم إن كنتم صادقين. قال سبحانك، أي ننزهك عن الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، يعني علمتنا كل هذا فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم. في هذه إثبات اسمين الله جل وعلا، اسم العليم والحكيم، وفيهما إثبات ما في هذين الاسمين من الصفات، صفة العلم وصفة الحكمة. وكما قلنا القاعدة، نثبت الاسم ونثبت ما فيه من الصفة ونثبت الآثار التي لهذا الاسم، آثار العليم وآثار الحكيم. والحكيم له 3 معان، المعنى الأول المذكور هنا ذكر الشيخ الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، يعني من له الحكمة. المعنى الثاني الحكيم هو الذي الحكم الحاكم والحكم الذي يحكم له الحكم القدري والشرعي. والمعنى الثالث الحكيم أي المحكم والمتقن لما يخلق، هذه 3 معان لاسم الحكيم. يقول فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم. كلمة قال نستفيد منها دائما إثبات صفة الكلام والرد على من ينكرون صفة الكلام من الأشاعر ومن غيرهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ودائما نذكر أن هذه فيها دليل على إثبات الكلام لتكثير الأدلة، تكثير الأدلة، خاصة هذه المسألة كما قلت هي واضحة عندنا، ومع ذلك تجد في كتب الأزهر الموجودة التنصيص على نفي صفة الكلام وأن المقصود بالكلام الكلام النفسي، مع كثرة هذه الأدلة التي لو ذكرناها بالتفصيل لا تجاوزت 1000 دليل. يقول أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمي في استخلاف هذا الخليفة. إذن هذه يؤخذ منها فائدة نعمة الله جل وعلا على العبد ببيان العلم الصحيح، ببيان العلم الصحيح لما أشكل عليه. يعني الإنسان قد يعلم لكن يعلم علما غير صحيح، قد يضطرب في بعض الأمور قد تشكل عليه، فإذا علم العلم الصحيح وفتح عليه به فهذه نعمة، وأن هذه من النعم الجليلة التي لو شاء الله جل وعلا لترك ذلك العبد في غيه وفي جهله. والفائدة الثانية أن هذا يستوجب الشكر على هذه النعمة، الإنسان إذا علم مسألة أو مسائل أو فتح عليه في باب من الأبواب عليه أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة ولا ينسى ذلك، لأن لولا أن الله جل وعلا فتح عليه هذه النعمة وإلا كان مع من جهل بها. ومن جهلها. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ هذا يدل على عموم علمي سبحانه وتعالى. يقول وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. ذكرنا أن الغيب قسمان: غيب مطلق وهو الذي يعلمه الله جل وعلا وحده ولا يعلمه أحد من الخلق أبدا، كما في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعلم ما في الأرحام، الملك نفسه الذي في الرحم عندما ينفخ الروح يسأل يا رب أذكر أم أنثى. الآن هم عندما يكشفون عن طريق السونار وغير ذلك يكشفون على الطفل بعدما نفخ فيه الروح، وعرف وذكر أم أنثى ونحو ذلك، لكنهم قبل ذلك لا يستطيعون أن يقفوا على شيء. وإذا عرفوا هذا فإنهم لا يعرفون الأجل ولا الشقاء ولا السعادة ولا صفات هذا الطفل إلى آخره. وكذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. اليوم طويل 24 ساعة، في أشياء كثيرة يكسبها الإنسان في أمور الدين وأمور الدنيا. فهذا الغيب المطلق. والغيب النسبي الذي يعلمه قوم دون قوم، نحن الآن في هذا المكان لا نعلم ما يحصل في الخارج، ولا نعلم ما يحصل في القاهرة، ولا نعلم ما يحصل في مكة. فهذا الغيب النسبي يعلمه قوم ولا يعلمه آخرون. يقول فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، يعلم السر وأخفى. بعض أهل العلم يفسرون قوله وما كنتم تكتمون، قال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ما كنتم تكتمون أي قولهم، يعني الملائكة كتمت في أنفسها في نفسها أن الله لم يخلق خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. لكن السؤال أين، كيف عرفنا ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل. وقيل ما كنتم ما يكتمه إبليس من الكبر والبطر والكفر والغرور، وهذه كما قلت أقوال ليس عليها دليل، لذلك الأولى أن يؤخذ بالعموم. ثم قال ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم، يعني في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا عن واذكر إذ قلنا للملائكة، لجميع الملائكة اسجدوا لآدم، سجود إكرام وتحية، وهو عبادة لله جل وعلا، وتحية وإكرام لآدم وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا نسخ في شريعتنا، يعني هذا كان موجودا في شريعة يوسف عليه السلام كما هو معروف، لكن في شريعتنا لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. قال ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى. عندما تقرأ في كتب التفسير تجد كلاما كثيرا في قضية إبليس، هل كان من الملائكة، هل كان من الجن وكان يتعبد مع الملائكة، هل كان من الجن الذين قتلوا وأسروا أو قتلوا حتى ذهبوا إلى البحار والجزر، ويقولون بعض الملائكة أسره وأخذه حتى كان معهم. هذه كلها أقوال ليس عليها دليل، بدليل قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فهو كان من الجن. بعضهم يريد أن يقول هناك قبيل من الجن كان يسمى باسم الجن، يعني قبيل من الجان يسمى باسم الجن. المهم أقوال كثيرة جدا في كتب التفسير ليس عليها أثار من علم. نص القرآن الكريم أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكننا أقول هنا أنه توجه إليه الخطاب لأن الخطاب كان للأعلى فدخل فيه الأدنى، توجه إليه الخطاب لأن الخطاب كان للأعلى فدخل فيه الأدنى، وإلا فكلام كثير من المفسرين أنه كان يتعبد ثم بعد ذلك حسد آدم على ما أنعم الله جل وعلا به عليه إلى آخره، كلام كله ليس فيه أثار من دليل وليس فيه أثار من علم. ذلك الشيخ هنا طوى الكلام عنه، قال إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم. كلمة استكبر هذا فيها دليل على أن أول ذنب عصي الله به هو الكبر والاستكبار. أول معصية عصي الله جل وعلا بها كانت الكبر والاستكبار. لذلك جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي من الفوائد التحذير من الكبر وخطورة الكبر والاستكبار على الحق. قال وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه، يعني كان في داخله، لأنه قال كما في آية أخرى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو زعم بقياسه الفاسد أن النار خير من الطين، هو ناري وآدم طيني. لكن لو نوقش هذا الأمر لوجد أن هذا القياس فاسد من عدة أمور. أولا أنه قياس في مقابلة النص الأمر المباشر، وأي قياس في مقابلة النص فيطلق عليه فاسد الاعتبار. إذا جاءك أمر في الكتاب أو السنة واضح فلا يصح لك أن تقيس في مقابل النص، أي قياس في مقابل النص اسمه فاسد الاعتبار. ثانيا هل النار أفضل من الطين؟ الجواب لا. من نظر إلى طبيعة النار في الطيش والخفة والإحراق يجد أن القليل من النار قد تحرق بلاد ومدن، أما الطين ترمي حبة في طين وفي أرض هذه الحبة تخرج نخلة كبيرة وشجرة كبيرة فيها من الثمار ما لذ وطاب. تريد أن تعرف فضل الطين على النار انظر للبساتين والجناين والحدائق ما فيها من الأزهار والثمار وأطايب الأكل المأكولات، كل هذه خرجت من الطين. فقياس إبليس كان قياسا فاسدا. لو حتى فرضنا أن القياس صحيح فلا يجوز رد النص بالقياس الفاسد، وهذا فيه التحذير من القياس الفاسد. الإنسان يجب عليه أن يحذر من استعمال عقله في مقابلة النص، يقول لا المفروض نعمل كذا، لماذا نعطي الأنثى في الميراث في المواريث نصف الذكر، ده الأنثى أيضا هي تحتاج إلى المال إلى آخره. لا، هذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. فإذا جاءك الأمر تقول على العين والرأس، ولا تستعمل ذهنك أمام الأمر المباشر أو الواضح. وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في مكان آخر. يقول فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني يندب نفسه يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار أو فله النار، كما جاء في صحيح مسلم. يقول الشيخ وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله جل وعلا في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم. يعني قد يخفى على الإنسان الحكمة
في بعض المخلوقات. لماذا خلق الله جل وعلا إبليس؟ لماذا خلق الله البعوض؟ لماذا خلق الله الذباب؟ دخل أحد العلماء الكبار على أحد السلاطين أو الخلفاء، فمجرد أن دخل عليه بادره بهذا السؤال: لماذا خلق الله الذباب؟ فقال له مباشرة: ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة. وقد يكون هذا الباقلاني يقول في بعض المخلوقات والمأمورات. هناك لماذا أعداد هذه الصلوات 5 صلوات؟ لماذا لم تكن 4 صلوات أو 6 صلوات؟ لماذا الفجر كان 2 ركعات ولم يكن 3 إلى آخره؟ الله أعلم بالحكمة في ذلك، فإنه جل وعلا عليم حكيم. فالواجب التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة، وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم وبتعليمهم ما جهلوا، وبتنبيههم أو تنبيههم على ما لم يعلموا. في فضل العلم من وجوه، في فضلة العلم من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تعرف لملائكته بعلمه، لأنه قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالله جل وعلا تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم. بماذا؟ بأي شيء ميز آدم عندئذ في ذاك الوقت؟ بأنه علم ما لم يعلمه، فهذا يدل على فضل العلم. وأنه أفضل صفة تكون في العبد، يعني أفضل صفة تكون في العبد بعد الإيمان هو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه. والرابع أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. يعني طريقة الامتحان، بدل ما تأتي للطالب المعلومة مباشرة تسأل: من يعرف الشيء الفلاني؟ فقد يجيب شخص جوابا خطأ، والآخر والثالث والرابع، ثم تجيب أنت أو يجيب من يعلم. فهذا فيه بيان كيفية تثبيت المعلومة، ثانيا بيان لفضل من أجاب، بيان لفضل من أجاب. الخامس الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن، أبو الإنس وآدم عليه السلام، الاعتبار بحاله أن الله شرفه بالعلم. وأبو الجن وإبليس ارتكس وانتكس ولعن بكبره وإبائه، فالإنسان عليه أن يعتبر بهذا، عليه أن يعتبر بهذا ويحذر من أن يتبع إبليس في غويته وإضلاله وفي كبره واستكباره. يقول: وبيان فضل آدم وإفضال الله عليه وعداوة إبليس له، كان عداوة إبليس مستمرة لآدم وذريته، إلى غير ذلك من العبر. من العبر أيضا في ذلك بيان أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كانت الملائكة المقربون لا يعلمون الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا، فغيرهم أولى. وفي كذلك تفاوت المخلوقين في العلم، تفاوت المخلوقين في العلم، فقد يغيب عن الشريف الفاضل شيء من العلم. قد يكون إنسان فاضل ولو قدر كبير، لكن يغيب عنه شيء من العلم، لأن الله جل وعلا هو الذي أحاط بكل شيء علما، كما خفي على عمر في مسألة قتال المرتدين وناقشه أبو بكر حتى رجع عمر لقوله. قد يغيب عن الإنسان العالم الفاضل الكبير الشأن شيء من العلم، فالعبد عليه ألا يغتر. أيضا من الفوائد في ذلك: كل علم علمه المخلوق فهو من الله جل وعلا، كل علم تعلمه مخلوق فهو من الله جل وعلا، لقوله تعالى: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فدائما تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحيط بعلم سبحانه وتعالى. ثم قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إثبات أيضا الكلام اسكن أنت وزوجك يعني حواء الجنة وكلا منها رغدا يعني كلا منها أكلا واسعا هنيئا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. سيأتينا الآن الكلام على الشجرة وعلى الزوجة. يقول الشيخ لما خلق الله آدم وفضله عرفنا كيف فضله، فضله أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، هذه أربعة أشياء. أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها. كلمة منه هذه فيها إشكال، هل كما هو مشهور عند كثير من الناس أن آدم أن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا ورد موقوفا على ابن عباس وعدد من الصحابة أنها خلقت من ضلع آدم الأيسر، ولم يصح فيه حديث مرفوع. أما الحديث المذكور المعروف في الصحيحين أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فأهل العلم يقولون المقصود هنا خلقت من عوج وليس المقصود من الضلع ظاهر اللفظ، وإنما هذا نوع من التشبيه، وأن حواء خلقت مما خلق منه آدم يعني الماء والطين. ويستدلون على هذا بالرواية الأخرى المرأة كالضلع أو كالضلع يعني في الإعوجاج. الشيخ الألباني بحث هذه المسألة في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد 13 يعني بحثا لا بأس به، واستخلص أن هذا نوع من التشبيه وأنه لا يوجد دليل صحيح على أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر كما هو مشهور وكما هو معروف، لا يوجد حديث مرفوع وإنما هي آثار عن بعض الصحابة منثورة كما قلت لكم في كتب التفسير. هنا يقول الشيخ بأن خلق منه، كان الشيخ يرى هذا القول الأول، زوجة هي حواء ليسكن إليها ويستأنس بها وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما يعني من أي أصناف الثمار، كما قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ يعني لا تعطش فيها ولا تضحى يعني لا يصيبك حر الضحى ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع الشجر الله أعلم بها، إنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء. أي شجرة هذه الله أعلم بها، بعض العلماء قال أو مفسرون بعض المفسرين قال شجرة التين، بعضهم قال شجرة الكرم العنب البر السنبلة، أقوال موجودة بدون أي أدلة إنما هي اجتهادات. لذلك الطبري يقول لا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، ثم يقول في آخر كلامه وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، يعني سواء علمنا اسم هذه الشجرة أم لم يعلمها هذا لا يضرنا ولا يزيدنا علما، فهما أمرا بألا يأكلا من شجرة معينة فأغواهما الشيطان وأكل منها فتكون من الظالمين، دليل على أن النهي للتحريم لأنه رتب عليه الظلم، وهذه مسألة في أصول الفقه. يقول في قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، لم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما يعني أوقعهما في الزلل، أوقعهما في المعصية، وقاسمهما يعني أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين كما في سورة الأعراف، وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فاغتر به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه يعني النعيم المقيم، وهذا الإخراج كان في يوم الجمعة يوم الجمعة كما جاء في الحديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وأهبط إلى دار التعب والنصب والمجاهدة هي الدنيا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه، يعني وهذه يعني هذه آية من آيات الله أن الله بين لنا شدة عداوة إبليس، ومع ذلك ابن آدم لا يحترز منه ولا يحذر منه، بل يمشي في سبل الضلال وسبل الغواية، ويعرف أن إبليس هو أشد عدو له. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فمن فوائدها إثبات عداوة إبليس الإنسان وشدتها واستمرارها وضراوتها، وأيضا من فوائدها وجوب الحذر من إبليس وجنده، ومن فوائدها أن الإنسان لا ينساق لهذا العدو، يعني ليس من العقل أن الإنسان ينساق لعدوه. ومن فوائدها خطورة الذنب، لأن آدم وحواء خرج من الجنة بذنب واحد، فكيف بالذنوب الكثيرة؟ قال أنس رضي الله عنه إنكم لا تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني لا نعمل أعمال لا نلقي لها بالا. يقول قد كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. يعني بعض الناس يعمل عمل يقول يعني أمر سهل، تأتي بعود وعود وعود عود أعواد تحرق بها بلدة كبيرة. ثم قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، مسكن وقار. هناك أبيات عن محمود الوراق ذكرها ابن كثير يقول فيها يا ناظرا يرنو، يعني ينظر، يا ناظرا، وفي رواية يا غافلا، يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد، يعني آدم مع أنه هو مفضل والله جل وعلا أسجد له الملائكة وخلقه بيده، ومع ذلك عاقبه بهذا الذنب الواحد. فالإنسان لا يغتر ويقول هذا ذنب واحد لن أؤثر، لا يدري بأي ذنب يؤخذ. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. يقول ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى حين انقضاء الأجال وقيام القيامة، ثم تنتقلون منها إلى الدار التي خلقتم لها. ما هي الدار التي خلقنا لها؟ الجنة. وخلقت لكم، ابن القيم يقول فحي على جنات عدن، حيا هيا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. منازلنا الأولى هي الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، يعني إبليس سبانا سبي العدو، فهل لنا نعود إلى أوطاننا، يعني الجنة، ونسلم أو ونسلم؟ فحي على جنات عدن، يعني هيا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى، يعني تعال نوصلك إلى منزلك الأول، ولكننا سبي العدو فهل لنا، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو ونسلم؟ يقول فهذه الحياة مؤقتة عارضة، متاع زائل، ليست مسكنا حقيقيا لا تعمر الاستقرار. ثم قال: فتلقى آدم، أي تلقف وألهمه الله جل وعلا كلمات من ربه، وهذا فيه تشريف لآدم. هذه الكلمات قوله: ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها، فتاب الله عليه ورحمه إنه التواب الرحيم، وفيها إثبات اسم التواب وفيها صفة التوب. وتوبته نوعان: توفيقه للتوبة أولا، ثم قبوله للتوبة بشروطها. شروط التوبة المعروفة: الإقلاع عن الذنب والندم عليه، والعزم على ألا يعود الإنسان إليه، وإذا كان هناك حقوق للمخلوقين ترد، وبعض المضيف إليها الإخلاص. هذه خمسة شروط: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم ورد حقوق المخلوقين. إنه هو التواب الرحيم بعباده. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، إما هذه شرطية، ويأتينكم فعل الشرط، يأتينكم مني هدى، والهدى هو ما جاء عن الله على ألسنة رسله وأنبيائه من الكتب. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، يعني في المستقبل، ولا هم يحزنون فيما مضى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كرر الإهباط، يعني هو ذكر في الآية اللي قبلها وقلنا اهبطوا، وهنا قال قلنا اهبطوا ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله: فإما يأتينكم مني هدى، يعني توطئة لما سيأتي. ذكر هنا الإهباط مرة أخرى توطئة لما سيأتي. فإما يأتينكم مني هدى، أي وقت وزمان جاءكم مني هدى يا معشر الثقلين، الإنس والجن، أي رسول وكتاب، يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي. فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق الأخبار واتباع الأوامر واجتناب النواهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهنا أربعة أشياء، يعني اتباع الهدى رتب عليه أربعة أشياء. هذه الأشياء الأربعة هي: واحد، انتفاء الخوف، الثاني انتفاء الحزن، ثم انتفاء الضلال كما في آية طه، وانتفاء الشقاء. أربعة أشياء الله جل وعلا وعد بها وتكفل بها لمن اتبع هداه. لذلك ابن عباس يقول: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهذه أربعة أشياء رتبت على اتباع الهدى. قال الشيخ خاتما هذا المبحث: فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها. يعني شوف، الصاحب عندما يكون ملازما لصاحبه، الصاحب يلازم صاحبه، فكذلك النار وعذابها والعياذ بالله يلازم هؤلاء. ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، لا يفطر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا كما قلنا من أسلوب القرآن الكريم في الترغيب والترهيب، بعدما ذكر الترغيب ذكر الترهيب. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين، يعني الأشقياء والسعداء، والأعمال الموجبة لذلك. اتباع الهدى موجب لطريق السعادة، واتباع الهوى موجب لطريق الشقاوة. وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كالأمر والنهي. وهذا على القول الراجح أن الجن ليس فيهم أنبياء بل فيهم نظر، فهم تبع لنا في الأوامر والنواهي والثواب والعقاب. لعلنا نقف عند هذا القدر، ويكون بهذا قد انتهينا من الطريقة لهذه الآيات التي تتعلق بقصة آدم عليه السلام. وكما قلنا إن شاء الله هذا آخر الدروس في التفسير، وعندنا إن شاء الله غدا آخر درس في صحيح البخاري، ونتوقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأوراق التي معكم تسلموها حتى لا تضيع. والذي لم يسجل اسمه يحرص على تسجيل اسمه حتى يوصل له رسالة إن شاء الله عند الاستئناف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.